שלו?
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في كتاب البيع للشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أنه أشير أنه أولا إلى نقطتين. أنه أولا لا يخفى عليكم أن كتاب البيع للشيخ قدس سره أنه مهم للغاية، فهذا الكتاب يمثل يعني يمثل أنه مستوى تدريس الخارج للشيخ قدس سره، أنه كما هو الحال في سائر ما كتبه كرسائله وكما هو الحال في الكفاية، أنه هذه نقطة عامة ينبغي يعني استحضارها. في الحقيقة أنه كتب التي نقرأها أنه خصوصاً في الكفاية والرسائل والمقاصد يمثل درس الخارج للشيخ وصاحب الكفاية وأمثاله من الأعلام، ولذا ينبغي لأساتذة المدرسين لهذه الكتب أن يكونوا بمثابة نفس المؤلف في المقدرة والتسلط على المادة العلمية والهيمنة عليها والقدرة على الدفاع أداء الناضج والدفاع الناضج، وأنه في غير ذلك يكون هناك تقصير. الفرق بين أنه تدريس السطوح العليا وتدريس الخارج أنه فرق أنه من ناحية أن السطوح العليا تكون المادة متمثلة في الكتاب، وفي الخارج يكون أنه لا يكون متمثلا في كتاب بالضرورة. البته لا يخفى أن تدريس الخارج أنه سابقا أنه كان على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أنه تدريس الخارج على السطح، أنه مع تفسير العبارة، ومنه تدريس صاحب الكفاية للمقاصد ولرسائل الشيخ قدس سره، كانوا يدرسون السطح ويكون النقاط التي إضافية فيكونوا ويشرحون العبارة، أنه فيكون ذلك من قبيل أنه تدريس أنه خارج مع السطح. النحو الثاني من تدريس الخارج الذي كان معمولا عندهم أيضا ولا يزال معمولا في المقاصد هو تدريس الخارج أنه مع على السطح، ولكن بلا مع النظر إلى السطح لا مع تفصيل عبارات أنه سطح، يعني مثلا تقرير السلوكي القدس على المقاصد وتقرير المحقق النائمي ناظر إلى مقاصد الشيخ، يواكب الشيخ في عرضه في ترتيبه في أنه كلماته، ناظر إلى تفصيل آرائه، ليس منفصلا عن الكتاب، ولكن ليس أنه يشرح العبائر الشرح عن حرفيا وما إلى ذلك، وإنما يشرح فكرة الكتاب ويتطلق لأفكار أخرى. هذا أيضا نوع من الخارج الناظر إلى السطح. أنه النحو الثالث من الخارج، الخارج أنه محض الذي يكون حرا غير ناظر لا أنه إلى سطح كتاب معين. وهذا أنه بالحقيقة تدريس السطح العالي أنه من مهمات أساتذة الخارج بالحقيقة الذين يتمكنون من تدريس الخارج، وإلا في غيره بحيث ينبغي أن يكون مستواهم مقاربا لمستوى الشيخ قدس سره في أدائه وقدرته ومستوى صاحب الكفاية. أنه هذا أنه شيء ضروري، إذا كان في هذا الزمان قد أنه تنزل مستوى الطلبة أحد العوامل في ذلك عزوف الأشخاص المقتدرين على تدريس السطح العالي عن تدريس هذا السطح، أنه سائر الجوانب، وإلا فالمطلوب في أستاذ السطح العالي أن يكون مقتدرا ومؤديا أداء الشيخ قدس سره، وعليه أن يكشف بعض الإجازات والبسط حسب الفرق بين ما يفترض بين درس الشيخ وبين أنه يعني عبائر الكتاب. طبعا الشيخ عندما كان يشرح لم يكن يشرح بهذا التركيز الموجود في العبائر، وإنما كان أنه يبسط الأمر بما يقتضيه مقام الأداء الشفهي والخطابي، أنه فينبغي للأستاذ أنه أن يراعي ذلك. مقصود هذا الجانب أنه يجري في يعني عامة کتب صف العالی لابد ان یکون الاستاذ انه قادرا و لابد ان یکون التلمیذ ایضا مواكبا بنفس المرحله لا تفترضوا انكم تقرؤون عباء تفهمونها وانما افترضوا انكم تحضرون خارج ولكن تفصيلا عليكم هذا الخارج انه مضمن في عباء بحيث انه تستيقون الى العباره وتنظرون اليها وتطبقونها وبذلك يحصل لكم ممارسه فكريه وتطبيقي وتفسيريه لعبائر الفقهاء انه في الحالين معا انه فلا بد للطرفين ان يكونوا انه بمستوى انه دراسه الكتاب وعدم حضوره. هذه النقطه طبعا انه عام لا يختص بالمقاصد. النقطه التي اريد ان اشير اليها في شان المقاصد للشيخ قدس الروح هو ان مقاصد الشيخ يكون اهميته في انه ليس بعيدا عن المستوى الحاضر لعلم الفقه. يعني ربما رسائل الشيخ قدس الروح بل حتى الكفايه ابتعد شيئا عن انه المستوى الحاضر لعلم الاصول. أنه من كفة ما طرح من أفكار ومسالك وإبداع أنه متأخرين بعدهما أنه بحيث أصبح أنه ما فيهما بالنسبة إلى ما بعدهما أنه يختلف شيئا أنه معتدا به. وأما بالنسبة إلى مقاصد الشيخ قدس الروح فليس الأمر حسب المعروف على هذا السبيل. ولذلك أنه حتى بخطوط السطح بخطوط الخارج أنه في المكاسب غالبا انه او كثيرا ما تكون من قبيل خارج الناظر الى الصرف. يعني مثلا كلمات السدوق القدس الروح في التنفيذ ليس على حد كلماتي في الدراسات والمصباح. الدراسات والمصباح من قبيل خارج المحض في علم الاصول، اما تدريسه للمكاسب فمن قبيل الصرف الناظر الى المكاسب، خارج الناظر الى المكاسب، وليس وذلك لعدم المسافة الفاصلة أنه الطويلة بين ما يعرض اليوم وبين ما يذكر في كلام الشيخ الأنصاري قدس الروح. ليست المسافة بينهما مسافة أنه طويلة، وإنما هي أنه إضافات ذات شأن، ولكنها أنه لا تبعد بعدا في المسافة. وهذا مما يقتضي مزيد الاهتمام بكلام الشيخ قدس الروح في المقاصد. النقطة الثانية أنه التي أردت أن أشير إليها حول أهمية الكتاب، أن هذا الكتاب ليس أنه في الحقيقة تطرقا لأنه مباحث كتاب البيع، أنه بخصوصه فإن أبواب كتب بل هو تطرق لأنه مسائل كتاب البيع ومواضعه بشكل سيال، أنه في جار في أغلب العقود والإيقاعات. يعني نحن في الحقيقة في أي بحث من الأبحاث الآتية في الحقيقة ليس نظرنا مقصورا على البيع، ليس نظر الشيخ مقصورا على البيع، بل هو نظره ناظر إلى البيع، إلى أنه إجارة، إلى الهبة، إلى الصول، إلى غير ذلك. بس حسب يتحدد مقدار النظر حسب مسافات العقود عن البيع، فكلما كان الاشتراك أكثر كان النظر أقوى. أنه مثلا الثوب الإجارة أقل به لا يختلف عنه إلا بكون أنه أحد العرضين فيه في البيع عينا وفي الإجارة منفعة. فلذلك قواعد البيع أنه ربما حرفا بحرفا تبقى في الإجارة إلا ما شاء. أنه في الهبة، في العقود اللازمة، أنواع العقود اللازمة أقرب من العقود الجائزة، العقود أقرب من الإيقاعات، أنه العقود المالية أقرب من العقود الجارية على الأعراض من قبيل الزواج، أنهما النكاح. ولكن أنه على العموم تطرق الشيخ قدس الروح ليس تطرقا موضعيا في البيع، بل أنه كتاب الشيخ قدس الروح في البيع بمثابة أنه قواعد العقود، أنه قواعد العقود أنه والإيقاعات، خصوصا أن العقود والإيقاعات التعبدات فيها قليلة وأغلب الأمور فيها مبنية على القواعد العامة. ومن ثم أصلا يمكن أنه للناظر أنه للباحث الفقهي أنه بشيء من يعني توسعة أن يحرر المعاملات على منهج آخر غير المنهج المعمول في الكتب الفقهية. المنهج المعمول في الكتب الفقهية هو كتاب بيع، فكتاب إجارة، فمضاربة، فمزارعة، فمستعقات، فصرف، فأنهما إلى ذلك. يمكن للناظر أن أنه يبحث عن القواعد، تأسيس القواعد، أنه سيتطرق لأنواع الاعتبارات والمعاملات ومن ثم لتعريف المعاملات، ثم ينطلق في لزوم شرائط العقد والإيقاع واحتياجها إلى اللفظ، أنه والصيغة والعربية والتنجيز وما إلى ذلك، ثم يتطرق لشرائط أنه أموال، أنه العوضين ونحوهما، أنه سيتطلق لخصوصيات أن للقواعد الأمن وهكذا. فالمقصود لذا ألف أنه بعض فضلاء تلامذة السيد الشهيد قدس سره أنه كتابا في فقه العقود حاول أن ينفو فيه هذا المنفى، وللمحدثين أنه في علم أنه قانون، للمحدثين في علم القانون أيضا كتب في قواعد العقود أنه لا إلى خصوص البيع ونحوها، كما في كتب أنه قانوني المعروف الدكتور السنهوري وغيره. مقصود ينبغي الالتفات إلى أنه أن كتاب البيع للشيخ قدس سره بمثابة قواعد فقهية في باب المعاملات، وليس أنه بحثا موضوعيا عن خصوص البيع. أنه إذا أنه ظهر ذلك أنه فأنه نبدأ بالبحث، قلنا أن بحث الشيخ قدس سره أنه في الحقيقة في كتاب البيع أنه يحتوي على مقدمة، ويحتوي أنه على أنه شرائط البيع بأقسامه الثلاثة، شرائط الحق، شرائط العوضين، وشرائط المتعاقدين، وشرائط العوضين. ثم أنه يتطرق الشيخ لأحكام البيع، وأبرز أحكام البيع الخيار، ويتلوه أحكام أخرى، وربما تطرق لبعض تقسيمات البيع من قبيل تقسيمه إلى النقد والنسي وغير ذلك، بلحاظ الأحكام الخاصة اللاحقة لبعض أنه أقسام. فالكلام فعلا في المقدمة، ما قد ذكرنا إلى أن هذه المقدمة التي يبدأ بقول الشيخ كتاب البيع وينتهي بقوله القول في المعاطات، هذه المقدمة تحتوي على أمور ثلاثة. الأمر الأول في تعريف البيع، أنه الأمر الثاني أنه في إطلاقات أخرى للبيع، الأمر أنه الثالث في أنه وضع البيع للصحيح والفاسد، والحديث عن تأصيل أنه عن التمسك بالإطلاقات، أنه تثبيت التمسك بالإطلاقات عند الشك في اعتبار شيء في البيع. أنه أما بالنسبة إلى الأمر الأول بالنسبة إلى البيع، أنه في الحقيقة نشير إلى أنه ربما كان من المناسب أنه تقديم أنه أمرين، أنه أحدهما أن يتطرق أنه لأنواع، حيث أن البيع من الاعتباريات، أمور الاعتبارية، أنه ومن صنف خاص منها، فينبغي ربما للناظر أن يتطرق إلى حقيقة الأمور الاعتبارية في الجملة، أنه وتصنيفها، أنه وانقساماتها، أنه والصنف الذي ينتمي إليها البيع، فيكون ذلك تطرقا إلى أنه شؤون جنس البيع وشؤون أنه نوعه، لأن البيع يمثل الصنف من أصناف الاعتباريات، فيتطرق لهذه الجهة. أنه هذا جانب أنه أمر ينبغي تمهيد الكلام بذكره. أنه الأمر الثاني الذي ينبغي ذكر الكلام به، حيث أن البيع أنه إنما هو يمثل يعني يكون من نواقل الأموال، فود علاقة بالأموال، فينبغي أنه أن يشرح في هذا الصدد أنه حقيقة المال، أنه وما يلحق به من قبيل الحقوق، أنه والمنافع، وأنه ما يمكن أن يجرى عليها النقل والانتقال منها. وهذا بحث أنه أيضا قيم للغاية، أنه الحديث عن أنه الأموال، أنه نشأة معنى المال والمالية، وأنه انقسام المال إلى عين وحق، معنى الحق، أنه ماذا يكون، وأنه المنفعة والمراد بالمنفعة، أنه وأنواع المنافع، انه هذا ايضا انه بحث انه حري بالتقديم انه على هذا البحث ليدخل الانسان في اثره في بحث البيت. ولكننا لا نريد ان انه نطيل انه عليكم انه و انه حتى نقضي عدة حلقات قبل ان ندخل في كلام الشيخ. نحن انه لا نتعرض لهذين الامرين الان. اذا راينا مناسبه في ذيل تعريف البيع ان نتطرق لهذا الموضوع سوف نتطرق له ان شاء الله تعالى انه في ذيل ذلك انه اذا انه سعادة التوفيق وسنحت الفرصة. اذا بحثنا يقع في نفس البيع انه في نفس تعريف البيع انه اذا بعض الامور التي تطرق لها مثلا بعض الاعلام انه مثل الفاضل الايراني قدس سره والمحقق الاصفهاني والسيوطي انه واخرين انه هذه الاشياء لا نكاد نتعرض لها الان انه رعاية لعدم الابتعاد عن متن الكتاب انه وان كان كثير من هذا المعلومات ما يذكرها في المقدمة يصل الى جسرها انه في ضمن البحث انه فما تجي منهجية بنظر الحقيقة. ولكن بعد على كل حال انه باقي القصة طابع في الجملة للمعلم انه بحثنا انه في تعريف البيع انه في الحقيقة نحن نمنهج كلام الشيخ قدس سره بهذا الطريقة انه في تعريف البيع انه هناك انه عناصر ثلاثة لابد من تبينها انه في شأن البيع انه العنصر الاول انه هو عنصر انه عدم تكافؤ العوضين انه في البيع انه ففي البيع عوض ومعوض انه وهذه خصوصية ربما يختلف فيها البيع عن بعض المعوضات الاخرى كالمقايضة. هذه الخصوصية انه ارسلها الشيخ ارسال المسلمات انه فهو فرض معوضا وعوضا وبحث عن ان المعوض انه لابد ان يكون عينا واما العوض فيجوز ان يكون منفعة الى اخره. فاذا معناه اكو امتياز انه في البيت ولم يبحث عن ذلك. احنا بنذكر في التوضيح انه مختصر لهذه الجهة هذا في العنصر. العنصر الثاني بس انه العنصر الثاني هو عنصر تحديد حدود العوضين في البيع. هذا العنصر هو الذي بدأ به الشيخ قدس سره فقال ان المعوض يختص بالعين انه العوض يجوز ان يكون منفعة وهل يجوز ان يكون حقا الى اخر كلامه. فهذا ايضا عنصر انه العنصر الثالث وبهذا العنصر يختلف البيع عن بعض المعاملات كالإجارة انه العنصر الثالث انه هو في تعريف البيع و بتعبير اخر طبيعة الاعتبار البيعي الذي يختلف به عن بقية المعاملات انه والذي اختلف هذا انه عنصر تطرق له الشيخ قدس سره بقوله ثم الظاهر ان لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية لا متشرعية الا ان الفقهاء اختلفوا في تعريفه انه فاذا لدينا انه عناصر ثلاثة فربما منهجه كان يقتضي انه ماذا نصنع ان نذكر اولا صلب الاعتبار البيعي وانه تمليك و تبديل اتجاهان اتجاه التمليك و اتجاه التبديل ان شاء الله يأتي شرطه ما و ابعاده ما في محله. ثم نتطرق انه الى لزوم عدم التكافؤ بين العوضين ثم نتطرق الى انه حدود العوضين ولزوم كون المعوض عينا مثلا دون العوام. ربما المنهج كان يقتضي انه العكس ولكن الشيخ قدس سره بعد فعل ما فعل وكانه اراد ان ينقح حدود العوامين حتى يدخل في تعريف البيع مستريحا من ذلك. هذا منهج الشيخ قدس سره نحن نتبعه في منهجه انه ونسير على ما اشرنا اليه. البته قد يقال انه هذا البيع شنو الفائدة من البحث عن تعريفه انه اصلا انه هلقد احنا انه نتقيد ببحث عن تعريف البيع وانه نصرف الوقت فيه لماذا انه والبيع انه معروف في الجملة عرفان وليس فيه حقيقة شرعية ولا متشرعية بل هو باق على معناه العرفي كما ذكره الشيخ أنه وسلوت الآن من عبارته في من قوله لا خفا. فشنو الفائدة من أن نتعرض للبيع أصلا؟ فهذا من قبيل السؤال التعريف التي يطلبون فيها ويكثرون النقض والإبرام عليها أنه من دون فائدة ترجى؟ لا، ذلك كما أشار جماعة الفائدة من ذلك أن البيع بعنوانه كمعاملة من المعاملات له أثار خاصة، له أحكام خاصة. مثلا افترضوا يثبت خيار المجلس في البيع، طب احنا اذا نقحنا حدود البيع انه وميزنا ان هذه المعامله بيع حينئذ يترتب خيار المجلس، فلذا ربما يعتبر الابهام، ربما يعتبر التردي انه في مفهوم البيع وحدوده انه احكم، وبما ان للبيع اثار قانونيه فالمفروض منها تمييزه انه عن أنه أخواته من المعاملات، وليس البحث عن التعريف أنه في مثل ذلك أنه بدعا من القول ولا إطالة من غير طائر. البته حسب وضع الكتاب أنتم ولو يصير ربما عند بعض المتأخرين يشتهر بعض مثل هذه الكلمات، أنتم إذا لاحظتم كتب القانون أنا تلاحظون تطويلا كثيرا في مفهوم البيع في الكتب المفصلة منها أيضا أنه كما هو الحال عندنا أنه. فهذه الفائدة من أنه تعريف البيع، الفائدة فائدة عملية من حيث الأحكام فضلا عن الفائدة العلمية من حيث الإحاطة بالمعاملات والمقارنة بينها وبين حقائقها وحدود الاختلاف والامتياز بينها والمناطق الرمادية بين معاملة ومعاملة أخرى. فهذه كلها أنه هي جزء من فقه أنه معاملات بالضرورة. إذا اتضح ذلك نرجع أنه إلى أنه عناصر الثلاث التي أشرنا إليها. العنصر الأول عنصر أنه عدم المكافأة بين العوضين أنه في مفهوم البيع أنه فأحد أنه عوضين أنه لابد أن يكون أنه لوحظ بصفة العوضية والآخر له حظ بصفة المعوضية، ولذا أنه ربما يقال أنه مبادلة مال بمال، فيستشعر من ذلك أن هناك مال يبادل ومال آخر مبادل به. إذن أنه البيع في ذلك أنه في الحقيقة حالة طرفي البيع أنه من قبيل ما يسمى في علم المعقول باعتبارات مختلفة الأطراف. تعلمون أن الإضافات أنه يقسم إلى إضافات متساوية الأطراف متماثلة الأطراف مثل الأخوة، إذا كان زيد أخا لعام فعمرون أيضا أخ لزيد، وهناك إضافات مختلفة الأطراف، إذا كان زيد ابنا لعام فعمرون ليس ابنا لزيد بل أب له. أنه فالعرضين في سياق البيع وإن كان قد يعبر عنهما تعبيرا مشتركا فيقال العوضين، ولكن إضافة البيع إليهما أنه من قبيل إضافة أنه مختلفة الأطراف وليس من قبيل إضافة أنه متماثلة الأطراف أنه. ويقع البيع أنه في أنه بهذا المعنى الخاص في مقابل معاملتين أخريين يعبر عنهما بمعاملة المقايضة وأنه معاملة الصرف. فالمقايضة أنه تبديل بعض الأعيان ببعض أنه، وهي كان معروف هي أسلط ربما من البيع في الحياة البشرية بالمعنى المتقدم. البيع بالمعنى المتقدم يلحظ فيه أحد كون أحد العراضين مثمنا والآخر ثمنا، المثمن مطلوب بخصوصيته والثمن مطلوب أنه بماليته، ولكن في حياة البشرية أنه أولا لم تكن هناك نقود لتكون أساس للمالية والمقايسة بين الأشياء، وإنما هي أمتعة أنه هذا أهل الزرع عندهم شرب خمطة وأهل الأغراء عندهم أنه أغنام يبادل أحدهم الآخر أنه في ذلك أنه
و كل واحد منهما مفهوم من الصحابي هذا يفتقد خنطة وشعيرا وبكاه يفتقد أنه غنما أنه بعيرا أنه فكل منهما يفتقد شيء. هذه المعاملة يسمى معاملة أنه مقايضة. وهناك معاملة أنه ثالثة يلحظ المالية في كل من الطرفين وهي المعاملة المعروفة بصرف أنه بالمعاملة المعروفة بالصرف أنه. ومما ذكرنا ينقدح أن للبيع إطلاقات إطلاق أساس في مقابل معاملة المقايضة وفي مقابل معاملة الصرف يلحظ فيها عدم التكافؤ بين العرضين بل كون أحدهما ملفوظا بخصوصيته والآخر ملفوظا بماليته أنه لاحظت. ومعاملة فهذا بيع بالمعنى الأخر يقابل معاملة المقايضة ومعاملة الصرف أنه. والقسم الثاني أنه البيع بالمعنى الأعام أنه والمعنى الثاني البيع بالمعنى الأعام وهو ما يشمل معاملة المقايضة وأنه صرف أيضا. البته بعض الأعلام تفسير في القدس في تنقيحه أنكروا مجيء البيع أصلا بمعنى أنه يشمل المقايضة أو الصرف وقالوا أنه لا يصدق البيع على ذلك، ولكن الواقع أنه خلاف ذلك. فالبيع لغة وعرفا يصدق على المقايضة أنه، بل الظاهر أن المقايضة كما هي الحالة الأولى في أنه عند البشر خصوصا في المجتمعات البدوية بعدين هذن نقود كذا هذا من أنه وجوه التحضر والتطور في الحياة البشرية، وإلا المعاملات الأولى عند البشر هو المقايضة. لاحظت كما أنه المقايضة هي أسبق من البيع بواقعها، كذلك كانت أمس بلفظ البيع في اللغة. ومن ثم تلاحظون في كتب اللغة عد كلمة البيع والشراء من قبيل المشتركات، وربما قالوا أنها من قبيل الأرداد أنه. وهذه الضدية ليست أصلية في اللغة، بل كانت منشأ في ذلك أن البيع والشراء لم تكن تعبر عن معاملة مختلفة الأطراف أنه. يعني في معاملة المقايضة إذا أطلق البيع والشراء فكل من الطرفين بايع وكل منهما مشترك أنه. لاحظت فكل منهما بايع لما يعطيه ومشترك لما يأخذه. فمن هذا الباب جاء اشتراك لفظ البيع في كتب اللغة بين البيع والشراء، وليس إطلاق البيع على الشراء أنه في إطلاق له بالمعنى الأخر، ولا هو من قبيل الأصداد كما ذكر أهل اللغة، بل هو الإطلاق بالمعنى العام الذي يشمل كل من البيع والشراء، لأنه لم تكن علاقة البيع بالمعنى العام إلى العرضين علاقة متكافئة الأطراف. يعني كلمة البيع بالمعنى العام لا تمثل إلا مبادلة، ما تمثل خصوصية أن هذا معوض وهذا عوض، ما تمثل أنه هذا أكو تركيز على خصوصية ده لا أكو ماكو تركيز. لذا علاقة العرضين في البيع بالمعنى العام علاقة متماثلة الأطراف، ليس علاقة مختلفة الأطراف. يعني البيع ما يمثل إلا حد المشترك أنه في هذه الجهة. لاحظوا البيع بالمعنى الأعم كما أن إطلاق البيع أنه على بيع الصرف لم يزل معمولا في الفقه ولم يلحظ فيه أنه الخصوصيات أنه. فالعوضين في البيع بالمعنى الأخاص ينقسمان إلى معوض، ويختلفان بكون أحدهما معوضا والآخر عوضا أنه. وحقيقة العوضية والمعوضية إنما هي بما أشرنا إليه من أن المعوض مطلوب بخصوصيته والعوض مطلوب بماليته. ومن هنا نقدر أن إذا فرضنا أنه في معاملة العين بالعين كالغنم بالحنطة والشعير، إذا فرضنا أن أحد الشيئين مطلوب بخصوصيته والآخر بماليته عرفا أنه، ففي هذه الحالة سوف يكون هذا بيعا أنه بالمعنى الأخاص. فإذا نظر المتعاملان مو أحدهما ما لقيمة، إذا نظر المتعاملان على أحد إلى أحد العرضين بعين أنه خصوصية و الی الاخر به عین انه مالیه فصوب الخنطه هو الانفق انه فاصبح الخنطه انه ربما منظورا الیه بمالیته انه هو الحديث واي عندكم او ما الى ذلك مثلا تقول انصر فاصبح منظورا اليه بماليته في هذه الحاله يكون بيعا بالمعنى اخص وكذلك الحال في بيع النقد بالنقد مثل بيع الصرف اذا كان احد الطرفين منظورا بخصوصيته والاخر منظورا بماليته حينئذ انه يكون ذلك من قبيل انه بيع بالمعنى الاخص فلا يستحيل تحقق البيع بالمعنى الأخص في مورد المقايضة أو في مورد بيع الصار ولا يخفى أن الشيخ قدس الروح في التنبيه الثالث من تنبيهات المعاطات الذي هو في صفحة العلامة الشهيدي في صفحة 88 أنه تطرق إلى أنه هذه الجهة أنه تطرق إلى هذا الأمر أنه ولكنه قدس الروح ذكر أنه كلاما لا يخلو عن ملحق لا بأس بتلاوة كتابه لأنه جماعة مثل الشيخ دخول القدس الروح تطابقوا إلى هذا الموضوع في المقام والشيخ أرسله إرسال المسلمات ونحن أنه اضطررنا إلى توضيح الموضوع ومن ثم يناسب أن نشير إلى عبارة الشيخ الذي أنه يشير إلى هذه الفكرة ومع بعض ملابساتها قال الشيخ قدس الروح في ثالث تنبيهات المعاطات أنه الثالث تميز البايع من المشتري في المعاطات الفعلية معاطات الفعلية معاطات يعني عطاء ما بها صيغة لذا ماكو تميز للبيع والشراء من خلال المفهوم المستحكم ولذا الشيخ بحث عن ضابط آخر أنه فوصل إلى اللب اللب هو حيثية الخصوصية أو نظر إليه من خلال الخصوصية والمالية قال تميز البايع من المشتري في المعاطات الفعلية مع كونه أحد العرضين مما تعرف جعل ثمنه جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسلوكة واضح فإذا صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف وأما كون العرضين من غيرها مع كون العرضين من غيرها فإذا العرضين من غير أنه دراهم ما بها دراهم شو نسوي إحنا من وين نميز المثمن عن الثمن قال فالثمن ما قصد وقيامه مقام الثمن في العراضية يعني نظر إليها بعين إليه بعين المالية لا بعين الخصوصية فإذا أعطى الخنطة في مقابل اللحم قاصدا أن هذا المقدار من الخنطة يسوى درهما هو ثمن اللحم فيسلق عرفا أنه اشترى اللحم بالخنطة وذن عكسا عكس الصرف فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن وصاحبه هو المشتري ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العراضية هذا معامل اللي ما يلحظ أنه فيه خصوصية يعني يكون كلا طرفين متساويين في ملاحظة الخصوصية هو معبر عنه بالمقايضة أو في ملاحظة المالية وهو معبر عنه بالصرف أن أوضوح القيمة كليهما بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الخنطة بدرهم أنه إذا كان عرضين متاعا ولكن النظر متساوي متكافئ فتعاطيا من غير صرف مقابلة تدل على كون أحدهما بالخصوص بايعا ففي كونه بيعا أو شراء إلى آخره أنه كلامه فستتمة الكلام موصول إلى محله ما أريد أدخل به ولو كان المناسب أن يتطرق الشيخ والأعلام تطرق لهذا الشيء في زين المعاطات ما إلى مناسبة إحنا الشؤون المتعلقة بتحقيق ماهية البيع وتحديد حدود البيع وفرضه عن المعاملات المتماثلة بقول إهنا نحكي بها وإهنا نحكي بها في زين المعاطات المعاطات وظيفة بحث المعاطات أن يحرر من الصيغة شنو أنه معتبر أو مو معتبر أنه هذا الجهة لكن إحنا بعد شنو سوري بعد هذه المنهج هكذا أنه كل شيء في ترفيه أنه ما أكثر ما يذكره في غير محله أنه ما هل أنا إلا من غزيته انغلط غزيته غويته انغلط غويته وإن ترشد غزيته أرشده أنه على كل حال نحن أنه تبع من القوم هناك يتنقع هذا البحث أنه في الحقيقة أنه أكثر مما ذكر هنا يعني هو كلام الشيخ هناك وقع الشيخ في يعني ارتباط فيما إذا كان كلا الطرفين سيان في القصد حتى انطبق دستره إلى أن يعتبر من أوجب أولا من أعطى أولا يعتبره بايعا وأنه من أعطى ثانيا يعتبره مشتريا وتخلى عن اعتبار يعني أوجد التفاوت بين البيع والشراء وعدم التفاوت بين الأطراف بهذه الطريقة. قال اللي يأخذ أولا هذا يعطي أولا هذا بايع، واللي يعطي ثانيا هذا مشتري. ولكن إذا صعدتم هذا استحال عليكم تحصيل جامع بين البيع، لأنه البيع ثلاثة يتقوم بعنصر الخاص وقصد الخصوصية والمالية كما عبرنا، وثانيا بأنه اللي يعطي أولا زمانا شنو جامع بينهم. ما هذا معنى؟ أنا على كل حال الشيخ وقع في قصة بيز وقوم كذلك، وتمام الكلام يأتي هنا. فقد أردت أن أشير إلى هذا المقدار حتى تلتفتون إلى أماكن موضع البحث، لأن بعض القوم كالسيد أخي قدس سره أنه سبقوا، يعني سبقوا طرح الشيخ بطرح الموضوع هنا. هذا تمام الكلام في العنصر الأول. وأما العنصر الثاني ففي تحديد الأراضين، فالمعروف أن المعوض أنه لابد أن يكون عينا، والأراضو أنه يجوز أن يكون أي شيء. هل هذا التفريق بينهما صحيح وما هو مداه؟ يأتي أنه عرض الموضوع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. الحمد لله رب العالمين. الحقيقة بعد هذا البحث ما عندي وقت ثاني، عندي هم اهتمامات أخرى في شيء أشكال. Thank you.